Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق الأول من أبريل عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الأطراف المدنية والعسكرية تواصل النقاش حول قضايا الاتفاق النهائي واجتماع حاسم للحرية والتغيير حول التوقيع النهائي السبت. مصر 13 شخص في انهيار منجم للتعدين بوادي حلفة، ووفاة 7 أشخاص في حادث سير بولاية النيل الأبيض. قبيلتي دينكنانوك والمسيرية يطالبان بالتنمية في منطقة أبيي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. عقد مساء الجمعة اجتماع بين المكون العسكري، القوات المسلحة والدعم السريع من جهة، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لمناقشة المواقيت الأخيرة للعملية السياسية ومعرفة ما إذا كان هناك مستجد يدعو لتعديل المواقيت المعلنة سلفا أم لا. وقال القيادي بالحرية والتغيير عروة الصادق لراديو دبنجا إن اجتماع الجمعة سيحسم عملية التوقيع يوم غد. لقي 13 شخص على الأقل حتفهم وأصيب آخرين في انهيار منجم جبل الأحمر بمنطقة التركمان بمحلية حلفة بالولاية الشمالية يوم الخميس. وقالت مصادر أن المنجم انهار على رؤوس عدد كبير من المعدنين أثناء عملهم، ما أدى إلى وفاة 13 شخص على الأقل وجرح 3 آخرين نقلوا إلى مستشفى حلفة لتلقي العلاج، بينما دفن جسامين الموتى بمقابر حلفة. وأشارت المصادر إلى عمليات البحث الجارية لانتشال المفقودين والمتوفين. قال مساعد معتمد اللاجئين بولايات دارفور الفرشة مجيب الرحمن محمد يعقوب أن عدد الفارين من أحداث تندلتي إلى تشات حسب الإحصائيات الأولية حوالي 15,000 لاجئ. وكشف مجيب عن وجود منظمات بدولة تشات تعمل من أجل عودة اللاجئين، وأشار إلى الخطة التي وصفها إنها تحتاج إلى ترتيبات خاصة وميزانية، وشدد على ضرورة توفر الأمن والاستقرار. وقال مساعد معتمد اللاجئين بدارفور الفرشة مجيب الرحمن محمد يعقوب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأعداد يعني ما في إحصائية دقيقة إنه زول ممكن يقدر يقول لكم إنه العدد عبر الحدود لتشاد عددهم كذا، لكن ده إلا بعد ما نحن نتواصل مع ناس معتمدين اللاجئين تشاد، بعدها ممكن إذا في إحصائيات تمت ممكن يفيدونا بيوم، لكن التقديرات الأولية يعني ما أقل من 15,000.
قال القيادي بالحرية والتغيير دكتور حليم إنه تحديد آلية ترشيح رئيس الوزراء يتم بتشكيل لجان متفق عليها ووفق معايير واضحة ومحددة. وقال لراديو دبنج إنه المجلس المركزي للحرية والتغيير حتى الآن لم يناقش مسألة اختيار رئيس الوزراء، وقال حتى الآن ما في تسمية لرئيس الوزراء ولم يطلب من أي جهة تقديم مرشح. وقال إنه المرحلة الآن مرحلة التفاوض السياسي ولم نصل لمرحلة تقديم المرشحين، الآن في مرحلة التوقيع على الاتفاق النهائي وبعده الدستور هو الذي يحدد كيفية ترشيح رئيس الوزراء وما هي اختصاصاته والمتوقع يوم 6 أبريل القادم. دعت قبيلتي دينكنانوك والمسيرية حكومتي السودان وجنوب السودان بضرورة تقديم تنمية لمنطقة أبيي للمساهمة في الاستقرار والتعايش السلمي. واتفق المؤتمرين في البيان الختامي في مؤتمر إحياء ومراجعة اتفاقيات 1916 بمنطقة أمبلايل للعمل على ضرورة وقف العدائيات ومواصلة حوارات السلام والتعايش السلمي. وشدد البيان على ضرورة حرية الحركة والتنقل داخل حدود أبيي بلا قيود. وأوصى البيان الختامي قواد اليونسفا بسحب الميليشيات والمجموعات المسلحة من داخل صندوق أبيي بجانب إعادة تنشيط لجان السلام المجتمعي. وقال العمدة عبيد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
غير أن تكون في حكومة مشتركة في هذا المنطقة دي بدون أمن ضابط الطرفين وبدون قضاء مستقل للطرفين وبدون شرطة مستقلة للطرفين، ونطالب الدولتين بتقديم خدمات حقيقية جدا، منطقة خيرية واسعة جدا، دارين طرق وتعليم وصحة وأمن.
الداعة عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير ومساعد رئيس حزب الأمة القومي دكتور عبد الحليم عيسى تيمان ضرورة إعطاء اللجان الفنية مزيدا من الوقت لتضمين كل التوصيات التي وردت من مخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وشدد أن الخلاف موضوع فني بحت، وأكد أن الالتزام بالتوقيت المضروب وفق الجداول الزمنية ليس هنالك أي تغيير فيه، وأن الجميع في انتظار التوصيات النهائية. وشدد دكتور عبد الحليم على ضرورة هيكلة القوات، وأوضح أن هناك تركيز جهوي وقبلي في مؤسسات الشرطة والجيش والحركات المسلحة والدعم السريع. وأضاف دكتور عبد الحليم تيمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
احنا دائما بنتكلم عن ضرورة إعادة هيكلة هذه المؤسسات بحيث انه برضو يعكس التوازن والتنوع السوداني، حتى لا نجد بعض السودانيين مستوعبون في حركات وبعض السودانيين مستوعبون في دعم سريع وبعض السودانيين شرطة والجيش، يعني تركيز جهوي وقبلي في مؤسسات الشرطة والجيش في الرتب العليا لصالح بعض الجهات، وفي تركيز جهوي وقبلي في الرتب العليا والجنود كذلك حركات المسلحة، في تركيز جهوي وقبلي في الدعم السريع.
دعا عضو المجلس المركزي والقيادي بحزب الأمة القومي دكتور عبد الحليم تيمان حركتي العدل والمساواة قيادة جبريل أبراهيم وتحرير السودان مني أركو مناوي للانضمام إلى الاتفاق الإطاري، وقال لراديو دبنجا: ظللنا في الحرية والتغيير نمد جزر التواصل مع الكتلة الديمقراطية من أجل معالجة الخلاف. وأضاف تيمان أن الكتلة الديمقراطية تريد التوقيع ككتلة، لكن كل الأطراف التي وقعت على الاتفاق الإطاري وقعت بشكل منفرد، وبالتالي ليس هناك مجال للتوقيع ككتل. وأردف من ناحية أخرى: هم يتحدثون عن وفاق شامل، وأن الوفاق الشامل لن يتحقق في هذه الفترة، وهذه مسألة يمكن أن تترك لمؤتمر قومي. واصل العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية جنوب دارفور التوقف عن العمل والاتجاه لخيار التصعيد لمواجهة مشاكلهم. وقال عضو اللجنة الخماسية للمطالبة بحقوق العاملين بالهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون أحمد ضيف الله لراديو دبنجا إن العاملين متمسكين بخيار التصعيد لمعالجة التشوهات والمشاكل التي لازمت الهيئات أكثر من 19 سنة، وقال إن المركز لم يتفاعل مع قضايا العاملين بالكيفية التي تؤمن مستقبلهم ومصير الهيئات. واستنكر صمت المسؤولين في المركز رغم أن اللجنة ظلت مراوطة بالخرطوم لأكثر من 10 شهور، وأكد مواصلة الإضراب الجزئي والذي سيتحول إلى إضراب شامل قريبا إذ لم تتحقق المطالب. وقال أحمد ضيف الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن رفعنا مذكرة العام الماضي 10 شهور، نحن في الخرطوم ما بين وزارة ديوان الحكم الاتحادي ووزارة المالية، أخيرا رفعنا المذكرة التوضيحية الأخيرة للسيادي، وحتى الآن برضو منتظرين. نحن حنواصل الإضراب وحنطالب بهذه الحقوق مجرد ما المركز يفي بهذه الحقوق، نحن بالتأكيد حنفك الإضراب.
لقي 7 أشخاص من محلية التضامن بولاية جنوب كردفان مصرعهم إسر حادث السير بولاية النيل الأبيض، وأفادت مصادر أنه عربة بوكس كانت تقل وفدا كان في طريقه لأداء واجب العزاء بكوستي، واصطدمت بعربة نيسان قادم في الاتجاه المعاكس ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وجرح آخرين. وأشارت المصادر إلى الحادث وقع بالقرب من منطقة 7 على بعد 12 كيلومتر تقريبا من مدينة كوستي. استنكرت فعاليات ومكونات واسعة في شرق السودان دعوة المجلس الأعلى لنظارات البيجا قيادة محمد الأمين تريك بإغلاق الإقليم. وقالت القيادية في المجتمع النسوي زينب عثمان لراديو دبنجا أن نساء شرق السودان أكثر شريحة تضررت من انقلاب 25 أكتوبر وإغلاق شرق السودان السابق، وأكدت أن شرق السودان هو شريان الحياة لكل السودانيين، لأن كل الحركة التجارية من الواردات والصادرات تمر عبر ميناء بورسودان بشرق السودان. واتهمت زينب الكتل التي تدعو للإغلاق بأنها ذات جندة سياسية تعمل لأغراض شخصية غير معنية بمعاناة إنسان شرق السودان، مضيفة أن الحوار مفتوح لكل الكتل لتطرح قضاياها، مستنكرة الدعوة لإغلاق الشرق وأن الحلول لم تكن بإغلاق الطرق القومية والموانئ الوطنية. قال الاتحاد الأوروبي أن عدم الاستقرار السياسي والأمن والاقتصاد في السودان أدى إلى انخفاض حاد في القدرة المالية للاستجابة للاحتياجات المتزايدة وضمان الخدمات الأساسية، بجانب تقلص قاعدة المانحين وتوسيع فجوة الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة إلى جانب ضعف المحصول. وقال الاتحاد الأوروبي عبر صفحته بالفيسبوك أن بيئة عمل المنظمات الإنسانية مقيدة بشكل متزايد، وأنه يقوي فعاليات وكفاءة البرنامج ويؤخر تقديم المساعدة والخدمات للمحتاجين. سلم والي شرق دارفور مولانا محمد عبد الرحمن وثيقة صلح بين قبيلتي المهادي والزغاوة الذي انعقد بولاية شرق دارفور، وتم التوصل فيه إلى صلح كامل بين القبيلتين في النزاع الذي وقع بينهما العام الماضي في منطقة اللادوب بمحلية ياسين. وأشاد وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كورتيكيلا بحكومة ولاية شرق دارفور وأدائها المتميز في الأمن والاستقرار والتنمية. أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عن اكتمال الاستعدادات لامتحان المرحلة الابتدائية بالولاية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الابتدائية بالوزارة يوم الخميس. وأكدت اللجنة على أدوار وأعمال أعضاء اللجنة العليا ومتابعة خطة الإدارة العامة للقياس والتقويم ومدى استعداداتها لإجراء الامتحان والخطة الأمنية والتمويل. وطمأنت اللجنة على فراغ الإدارة العامة من مرحلة إعداد الامتحان وعلى أبواب الطباعة. الخبر الأخير في النشرة: توقع حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي وصول أكثر من 100,000 لاجئ إلى الإقليم من دول الجوار، ودعا المنظمات الإنسانية بضرورة وضع كافة استعداداتها لاستقبال العائدين. جاء ذلك خلال لقاء ضم العمدة وعدد من المنظمات الإنسانية على رأسها أوتشا، ووجه العمدة كافة الوكالات والمنظمات للتدخل الفوري والعاجل بعدد 15 موقع بمناطق العودة الطوعية من خلال القيام بزيارة ميدانية لتغطية مناطق الفوج وككر وسودة شمال وسودة جنوب وقبانيد، وتشمل التجهيزات إنشاء مدارس للبنات والبنين وتوفير الخدمات الأساسية، وتوقع وصول أكثر من 100,000 لاجئ. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بمساعد رئيس حزب الأمة القومي وعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير دكتور عبد الحليم عيسى تيمان ليحدثنا حول الوضع السياسي الراهن، تكوين الحكومة المدنية المقبلة، وموقف الحركات الرافضة للتوقيع على الاتفاق الإطاري. أهلا بك دكتور معنا في راديو دبنجة.
الله يبارك فيك.
شكرا لك. الله يخليك. فدايرين أول قراءة للوضع الماشي ذي، الناس ما قادرة تفهم يعني الحاصل شنو، ورشة انتهت والناس مفروض توقع على البيان الختامي، دين فجأة اختلفوا ما جوا وفد منه. قوات المسلحة أصدرت بيان إنها هي ماضية في العملية السياسية، وقوات الدعم السريع أيضا طلعوا بيان. فقراءتك شنو للوضع الماشي؟
والله هو يشوف صحيح في حديث عن إنه التوصيات ما شمل كل الأوراق، وبالتالي كان بيفتكروا إنه مفروض يدوا اللجان الفنية مزيد من الزمن لتضمين كل التوصيات التي وردت في كل الأوراق يعني. لكن من حيث المبدأ يعني ليس هناك يعني شنو تغيير يعني في إيمان يعني الأطراف الاثنين اللي هم الدعم السريع والقوات المسلحة في الذهاب إلى الاتفاق النهائي. فالموضوع موضوع فني بحت يعني، موضوع استكمال التوصيات ليس أبعد من ذلك، لكن ده لا يعني بأي شكل من الأشكال أي زعزعة في القناعات والالتزام المضروب يعني، الالتزام المقدم وفق الجدول المضروب المحدد ده من ناحية يعني. وبعدين هو الجميع في انتظار التوصيات النهائية
نعم.
لكن التوصيات دي غالبا لأنه الورشة ذاتها في طبيعتها هي يعني أشبه يعني مغلقة نوعا ما، تالي من المتوقع أنه تكون في يعني في التوصيات فيها أماكن ممكن تكون شنو يعني موضوع خلاف، خاصة يعني أنه أنت بتتكلم عن دمج وتتكلم عن زمن ولكل طرف طبعا تقدير الزمن، دمج برضو مسائل فيها نواحي عسكرية فنية. فغالبا التوصيات تكون هي لاقبة يعني، أو على الأقل حديث عن أنه ضرورة حق توصيات كل الأوراق يعني كل التوصيات وردت في الأوراق الرئيسية يعني.
طيب دكتور، لكن في حديث بيقول أن حد الورشة خاصة مثلا بتاعت الشرطة أنه ناس الشرطة بيقول أنه ما في أي جديد حول ما يتعلق بالشرطة أو إصلاح الشرطة يعني، الشرطة ما محتاجة لإصلاح، اتهموا أنه السوار هم بيقفوا ضدهم في عمليات بتاع المظاهرات اللي بتظهر، هم الوحيدين اللي بيقفوا قدام الثوار والثوار مستهدفينه، لكن هم كشرطة ما محتاجين لأي عملية إصلاح.
هو الإصلاح مش بخصوص أنه ماذا حدث يعني بين الشرطة والثوار يعني، الإصلاح هو بمفهومه الشامل يعني أول حاجة يعني إزالة التمكين السياسي في المؤسسات العسكرية. معلوم أنه في جيوب من الإخوان المسلمين أو تقول اللي هو التيار الإسلامي داخل المؤسسات دي، سواء كان الشرطة أو الجيش. الشيء الآخر إحنا دائما بنتكلم عن ضرورة إعادة هيكلة هذه المؤسسات بحيث إنه برضو يعكس التوازن والتنوع السوداني، دي برضه من الحاجات الإصلاحات المطلوبة يعني. حتى لا نجد يعني بعض السودانيين مستوعبون في حركات، وبعض السودانيين مستوعبون في دعم سريع، وبعض السودانيين في الشرطة والجيش يعني. فبمعنى إنه في تركيز جهوي وقبلي في مؤسسات الشرطة والجيش في الرتبة العليا لصالح بعض الجهات، وفي تركيز جهوي وقبلي في الرتبة العليا جنود كذلك في الحركات المسلحة، وكذلك في تركيز جهوي قبلي في الدعم السريع. ده شكل غير مقبول يعني، يجب انه تكون في مؤسسة واحدة تستوعب كل التنوع السوداني يعني. ده برضو محور اساسي في محاور اعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة وكل المؤسسات العسكرية والامنية القومية. فاذا مفهوم الهيكلة بمفهوم الوضع يعني بتكلم عن اهداف، عن اهداف كبيرة. الشيء الاخر يعني حتى اعادة او ترتيب هذه المؤسسات من اجل تستعد للدور اساسي في التحول الديمقراطي، والتحول الديمقراطي ده يحتاج بالمناسبة إعادة ترتيب كل المؤسسات بما فيها حتى الأحزاب، يجب أنها برضه يعني تقدم كل مستحقات التغيير الداخل ترتيب من أجل تقديم استحقاقات الفترة الديمقراطية القادمة. وبالتالي هذه المؤسسات طبعا أيضا خرب فيها المصور الوطني يعني، محتاجة أيضا ضبة اللوائح والإجراءات والقوانين، لأنه المؤتمر الوطني مارة تدمير يعني من التدمير المنهجي هذه المؤسسات التي كانت في السابق منضبطة بشكل، وإلى الآن هي منضبطة، لكن محتاج إننا نزيل كل الخراب أو على الأقل بعض التشوهات التي نتجت نتيجة الممارسات الغير مضبوطة للمؤتمر الوطني. وكذلك يعني الأوراق التي تم تقديمها فتحدثت أهداف واضحة جيدة، وإذا ما تم تطبيق كل هذه التوصيات من المؤكد أن الأمور ستمضي تمام يعني. ولكن طبعا المقاومة وبعض المعارضة هنا وهناك أنت تعلم في أجندات يعني للحكم البائد يتحكم في مفاصل كثير مؤسسات حيوية في السودان، لا أقصد كل الشرطة أو كل الجيش، لكن هناك بعض من الإسلاميين ينتظرون يعني تصدير أي خلافات أو بحث عن أي أماكن للخلافات لكي يعيقوا التحول الديمقراطي. المؤسسة العسكرية والشرطة كمؤسسات قومية هي يعني ملتزمة، الشرفاء الذين موجودون فيها وملتزمون في كل تعهداته في المضي قدما في دعم العملية السياسية الجارية ودعم الاتفاق النهائي ووصولا إلى الدستور وتعيين حكومة مدنية وإسناد ودعم التحول الديمقراطي القادم.
طيب فيما يتعلق بالرافضين تجاه التيار الديمقراطي الرافض للعملية برمتها والانضمام للاتفاق الإطاري، هل هنالك مجهودات من الحزب أو قيادات من الحزب لتقريب شقة الخلاف بينهم وبين الحرية والتغيير؟
هو طبعا شوف الخلافات السياسية أمر يعني نحن نأسف له، يعني ظلنا يعني في الحرية والتغيير خلينا نتكلم بالوطن أوسع بعيد عن حزب الأمة. حزب الأمة طبعا موقف ثابت أنه هو جزء من المجلس المركزي وجزء من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، والآن نحن نتحدث عن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. ظللنا نمد جسور التواصل مع الكتلة الديمقراطية مع الأطراف التي تم تعريفها في العملية السياسية. الخلاف هو يعني هم يطالبون بأن يوقعوا ككتلة، وكل الأطراف التي وقعت على الاتفاق الإطاري وقعت كأطراف مستقلة، وقعت توقيع مفرد وليس هناك مجال لتوقيع ككتلة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هم يتحدثون عن وفاق شان، مع هذا يعني وفاق شامل. هذا التاريخ السياسي للإنسانية يعني وأن الاتفاق الشامل أو التوافق الوطني الشامل هذا أمر لن يتحقق في هذه الفترة. هذه مسألة يمكن أن تترك لمؤتمر قومي جامع، لكن الآن نحن نتحدث عن نيار وشيك للبلد، ولا يمكن أن نستمر في هذه الحالة التي يستفيد منها بعض الناس، حالة لا دولة. لا يمكن أن نستمر في هذه الحالة، لا بد من تكوين حكومة. وبالتالي دعوتنا للأطراف خاصة حركة العدل والمساواة وتحرير السودان، ليش تحرير السودان، أن ينضموا إلى هذه العملية، يعني يوقعوا. وفي حال عدم توقيعهم على الاتفاق، أعتقد أن الاتفاق سيمضي، سيتم التوقيع على الاتفاق النهائي، ونتمنى في ذلك الحال إذا يذهبوا في اتجاه المعارضة يجب أن يلتزموا بالدستور الذي يتفق عليه السودانيين، وعدم محاولة تعويض السلطة الدستورية التي ستقوم، وعدم اللجوء إلى أساليب العنف وتعويق حياة الناس كقفل الميناء وغيره. هذه أعمال يجب أن يصهر المؤسسة العسكرية التزام واضح جدا للدفاع وحماية الدستور القادم والحكومة القادمة، ولا يمكن المؤسسة العسكرية أن تتفرج كما كانت تابع تفرج والمينة يطل وحياة الناس تتعطل والإنتاج القومي يتعطل بحجة أنه في مسافة واحدة بين الجميع. هذه الأشياء غير موجهة للجهة، وهو ليس موضوع صراع بين أطراف. هذا أمر يتعلق بتعطيل الاقتصاد القومي، يتعلق بتعطيل معاش الناس، حياة الأطفال. وبالتالي إذا اختار الإخوة في الكتلة الديمقراطية الذهاب إلى المعارضة، هذه الاتفاقية ظلت يعني في مواجهة معارضة كبيرة طوال فترة تطورة. هناك الحزب الشيوعي معارض إلى الآن، هناك المعارض، هناك مجموعات كبيرة جدا معارضة، وبالتالي التراكم في صعيد المعارضة أمر ممكن أن يحدث، ولكن نحن لا نتمنى ذلك. نتمنى يتحد الناس وأن يأتوا في صعيد واحد من أجل أن يقودوا البلد بانتقال ديمقراطي. ولكن الواقع والمنطق لابد أن من وجود معارضة مهما كان شكل الحكومة في أي مكان في العالم. وبالتالي لكل أمر طبيعته، ولكل أمر طبعا التزم الناس استخدام الوسائل السلمية الحضارية في المعارضة، وليس ما يمنع أن يذهب بعض الناس في المعارضة. لكن أمام إخوتنا في الكتلة الديمقراطية خاصة أطراف السلام أمامهم قضايا هي في الأولويات أهم من الصراع السياسي الآن في المركز. عليهم تقديم مصلحة النازحين، لاجي قضايا الخدمات في مناطق الحروب، الناس الذين تم تشريدهم يعانون الآن، كانوا في انتظار السلام. السلام لم يقدم شيء طوال هذه الفترة. السلام الآن أصبح جزء من معارك جانبية كثيرة، وبالتالي يجب التركيز في الأولويات والابتعاد عن القضايا القومية. يعني منابرها واضحة ومفتوحة، وهم جزء يعني كل الحديث كل يوم كل يوم نحن نؤكد بأنهم أن السلام سيكون جزء من الدستور القادم. سلام جب، وكلنا حريصون كل لقاءاتنا أن السلام ضروري يعني يطبق، وكل يوم ندعو إخوتنا لأن يأتوا ويوقعوا، وبالتالي هم أسماءهم مدرجة وموجودة، التوقيع حق مكفول لهم، ولكن الرفض من طرفهم. يعني الآن اليوم إذا أتوا للتوقيع الكتاب مفتوح أمامهم، يعني إذن السؤال يجب أن يوجه لهم. هم يتحدثون عن أطراف علما بأن السلام عندما تم التوقيع عليه لم يوقع.
طيب سؤال أخير دكتور، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، يعني وضع جداول محدد الاتهام من هذه الورش، فالآن مع الوضع الحالي متى يتم تشكيل الحكومة؟
والله أنا أتوقع إنه الجداول دي إلى الآن هي من الممكن، يعني من الممكن إنه الناس تواصل في الجدول كما هو. يعني الدستور هيكون يوم 6 وتعيين رئيس وزراء ومجلس سيادة يوم 11، وبعد ذاك بعد يوم 11 11 سينخرط رئيس الوزراء في التشاور مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري لتشكيل الحكومة المدنية. هذا ما توقعه يعني.
طيب فيما يتعلق بالتسمية رئيس الوزراء، يعني لحد الآن هل تم اختيار شخصية محددة ولا طرحت الشخصيات محددة؟ يعني في حديث بيقول إنه مثلا زي حزب الأمة طارح اسم، وفي تجمع المهنيين طارحين اسم، والمؤتمر السوداني طارح اسم، فيعني في خلافات في التسمية.
والله إلى الآن ما كل الكلام ده كلام موجود في الميديا، يعني ما في حديث عن فتح ترشيحات، ولم يطلب من أي جهة تقدم أي مرشح. وحتى الآن المرحلة مرحلة التطور في العملية السياسية لم نصل إلى مرحلة تقديم المرشحين. نحن الآن في مرحلة التوقيع للاتفاق النهائي بعد الدستور، والدستور هو الذي يحدد كيف يرشح رئيس الوزراء، يعني هل هو وما هي اختصاصاته. كل هذه الأشياء ستكون في الدستور، والمتوقع أنه يكون يوم 6. بعد الدستور معايير ستكون أيضا موجودة، وبعد كده غالبا الناس ستشكل يعني شكل من أشكال اللجان المتفق عليها أو لجنة متفق عليها للبدء في تحديد آلية ترشيح رئيس الوزراء. هل يتم فتح باب ترشح لكل إنسان يقدم نفسه، أو سيتم تكوين لجنة للنظر في بعض الأسماء؟ هذه أشياء لم يتفق الناس على آليات بخصوص هذه المسائل إلى الآن، لكن هناك حديث واضح أن المعايير لابد أن تكون واضحة، ولا بد أن تكون يعني معايير.
أوكي، شكرا لك دكتور، شكرا لك كثير.
الله يبارك فيك،
شكرا لك. الله يخليك، تشكر كثير. رمضان كريم، شكرا.
الله أكرم، تصوم وتفطر على خير. الله يسلمك،
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا. وده كان حديث الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان، عضو المجلس المركزي ومساعد رئيس حزب الأمة القومي. شكرا لكم وشكرا لمستمعينا، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى. استودعكم الله، رمضان كريم.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. كما هو مرتب له، تمت إقامة حوالي 6 ورش للعدالة الانتقالية بستة مدن تمثل أقاليم السودان الستة القديمة. أعقبت هذه الورش ورشة أو مؤتمر عام تم إقامته في الخرطوم حول العدالة الانتقالية، وخرج ببعض التوصيات. في حلقتنا الليلة هنقدم لكم لقاء مع الأستاذ خليل عبد الرحمن تكراس، المحامي في مدينة الفاشر. كنا جريناه معه حول هذه الورش وما إذا كانت كافية لوضع برنامج للعدالة الانتقالية. بنوه بأن هذا اللقاء تم قبل وأثناء انعقاد الورش. أهلا ومرحبا بك الأستاذ خليل عبد الرحمن تكراس في راديو دبنجا.
قبل ما نسيت أنه هل الورش دي هل ممكن تدي نتيجة أو ما تدي نتيجة، في معلومة الناس مفروض تشاركها مع بعض. يعني الكونسيبت بتاع العدالة الانتقالية دي أول خطوة كان مفروض يكون بها حكومة الانتقال بعد السقوط، فكان السؤال بيقولوا الزمن لسه، هل الزمن جاء وكده التحاور زي ده، فضيعوا الفترة اللي فاتت. الآن برضو في سؤال زي ما سؤال أنت بتطرح، بتفكر إنه هل الزمن ده مناسب للموضوع بتاع العدالة الانتقالية؟ ولا ما مناسب. انا بالمنطلق ده بقول لك انه في فهم موجود عند الناس بتفكر انه العداله الانتقاليه دي هي فقط العداله الجنائيه بس اقبض وامسك وحاكم وكده. لكن العداله الانتقاليه ككونسيبت ذاتها كمفهوم ذاته في السودان محتاجه تشرح للناس ومحتاجه المجتمع يعرفها بشكل اساسي خاصه الضحايا يعرفوها شنو ذاتها والياتها شنو عشان يقدروا هم ذاته والزول لما يكون فاهم الكونسيبت وفاهم المفهوم بيقدر بيخلق الاليه المناسبه بالنسبه له هو. يعني الناس بتتكلم عن اليات جزاء اليات في المغرب في ساوث افريكا في رواندا وكده دي اليات خاصه بالدول دي حسب الظروف بتاعتها. فنحن على فكرة انه آل الاوان كون الناس تبدا الورش لشرح المفهوم لمساله بتاعت الاويرنس وسط الناس انا افتكر انه دي خطوه ايجابيه. لكن انا افتكر انها جست مرحله اوليه لشرح المفهوم مش في انها هي تقدر تطبق لانه انا شخصيا مقتنع تماما انه الظرف الان ما متاح لتطبيق المبادئ بتاعت العدالة الانتقالية. يعني إذا قلت داير تنبخ دول تحاسبه ما في قضاء مستغل ما في نيابة مستغلة يعني ما في الهيكلة بتاعت المؤسسات جزء كثير جدا من الجناح هم الآن على رأس السلطة وإيش قاعدين. فإنت ما بتقدر يعني ما عندك ما لم يكون في هيكلة للمؤسسات بشكل أساسي وتجلي الدولة مدنية دولة بتاعت يعني الحكم القانون بشكل أساسي إنت ما بتقدر تنفذ واحدة من البيلر يعني من المقومات الأساسية الأربعة هي الحتة بتاعت المحاكمات والعمل الجنائي ما حتقدر تنفذه. طيب الورش دي ممكن تناقش المقومات الأربعة دي الحتة بتاعت معرفة الحقيقة. يعني الأحداث اللي حصلت في دارفور واللي حصلت في السودان في أي إقليم له خصوصيته صحيح هو طبعا عدالة انتقالية فمفهوم الناس تتجاوز شركة المادة عشان تخلق مجتمع متزن مجتمع متسامح مجتمع في انه يكون قادر في انه يؤسس لدولة بتاعت مواطن ودولة بتاعت قانون وعندها مؤسسات مهنية تضمن عدم تكرار الماضي اذا ده الفهم بتاعنا للموضوع. فنحن عشان نصل للحته دي انت لازم يكون في شكل بتاع دولة والان ممكن يكون الاتفاق الاطاري الماشي دار يعمل شكل بتاع دولة. فانا افتكر انه الاولى دي في اطار طرح المفهوم وطرح الرأي الناس والرأي الآخر دي مرحلة عشان المسألة ما تتأخر ولما تجي دو حكومة مدنية وتقدر كان جات شكلها يبدأ دي أو واحدة من الأجندة الرئيسية بتاعتها. حتى في الإطار أنا بفكر إنه يكون يخط الغرفة بتاعت هذا الانتقالية دي يعني في المرحلة المتأخرة ده بفكر إنه ده كان خيار ما موفق كان مفروض تكون واحدة منها. الورش دي بتواجه مشاكل حسي في بعض الولايات دي حقيقة في بعض الأغاني ليه لأنه المفهوم ذاته ما عند الناس. يعني ممكن يكون في الشركة في ما في بعض الإشكالات المهم عدم قبول في الشرط والجذب وممكن يكون حتى في دارفور أنا لما اشتغلت كان في إشكالات بين الناس لأنه في ناس كتار يفكروا عدالة الانتقالية دي جايبينها عشان يعفوا المجرمين ده الفهم الموجود وفي آخرين بيفكروا إنه والله في دارفور بالذات في آخرين بيفكروا إنه العدالة الانتقالية دي جايبينها عشان يحاكموا إسميات محددة. فالفهم ده ليه لأنه الفهم لما ما يكون صحيح
انت بتلقى الاشكالات الموجوده. سمع استاذ انت اشرت حسي في حديثك الى المقومات الاربع للعداله الانتقاليه، ادينا مختصر حول المقومات الاربع للعداله الانتقاليه المفترض الناس تعرفها.
طيب المقومات الاربع دي زي الكرسي زي الفرعين الاربعه بتاعت الكرسي، اول حاجه عندهم المساءله والعداله الجنائيه او القضائيه، ده المقوم الاول اللي هو بيحصل فيه الحته بتاعت المحاكمات، الحته بتاعت التحقيقات، الحته كده يعني، بما فيه المحكمه الجنائيه الدوليه والمحاكم المختلطه والمحاكم الخاصه، كويس؟ ده الفئه. المقومه الثانيه الحته بتاع معرفه الحقيقه، معرفه الحقيقه دي اساسيه ذاتك عشان انت على الاقل تصل للمتهمين وللجناح. وتعرف ذاته ظروف الصراع دي تم كيف والدوافع شنو اللي تم له وتعرف عدد الضحايا. نمسك دارفور نموذج ما في زول بقدر بديك بالضبط العدد بتاعت الناس اللي ماتوا كم. المشير قال 10,000 التقارير بتاع الامم المتحده بتتكلم عن 300,000 لكن ما في زول بقدر بديك بالضبط انه ماتوا كم الضحايا كم من المغتصبات الناس اللي قتلوهم الناس المفقودين ما في زول بيعرفهم. فقط انه اللجنه اللي كانت يعني لما نجي للحته بتاعت معرفه الحقيقه كونوا اللجنه اللي فيها كانت سياسي اللجنه الدوليه هي جات اشتغلت في 2004 و5 يعني ممكن يكون اواخر 4 ولا 5 ووصلت عدد محدود جدا من الضحايا ووصلت عملت تحقيقات محدوده جدا. فدي الآن واحدة برضو من المقومات الأساسية الناس كيف تعرف الحقيقة؟ عرفت الحقيقة دي أنت بتدي الضحية حقه، تسمع صوته، بتطلع الصمت حقه، بتعرف شكل الحاجات ذاته، حتى لو دار تعويض تتكلم عن تعويض لازم تعرف التفاصيل، لازم تعرف عن المتهمين. الناس الآن بتكلموا عن 6-7 متهمين طلبتهم المحكمة الجنائية الدولية، لكن الجنائية دي هم بالآلاف، الناس لازم يعرفون عشان ما في وما عسكريين بس في يعني التحقيقات ما عسكريين بس. في ناس كانوا سياسيين، ناس بتاعين إعلام، ناس بتاعين وكيل، الناس بتاع القمة الوطنية الدفاع الشعبي، كثير من الناس ديل ناس سياسيين كانوا موجودين يعني، وناس في الجهاز الأمني وكذا. فديل انت البيرر الثاني أو المقومة الثانية هي معرفة الحقيقة دي اللي لازم الناس تعرفها. المقومة الثالث هو الحتة بتاعت الجبر الضرر. جبر الضرر ده طبعا الناس بتقوله خلاص جبر الضرر ده، بس الناس تعمل للتيج يعني عفو كده والناس عفو اللهم ما سلف. لا لا، جبل الضرر دي له كمية بتاعت حاجات يعني، من ضمنها فيها التعويض، فيها التذكار للناس، فيها كتابة التاريخ، اعتراف بحقوق الناس كده يعني، يعني في أغليات مفروض يركولها حقها، يعملوا نصب تذكارية، كيف يعوضوا الناس يعني. دي احنا مفروض نفتش في جبل الضرر دي الناس تفتش في نموذج بتاع التعويض. هل احنا يعني النغاش برضو مفروض يوروا الناس هكي في كلام ماشي، في الناس بيقول لك انه والله في تعويضات برديه لكل الناس، والكلام من الاستحاله المتنسب انه احنا بنتكلم عن 4 مليون او 5 مليون ضحيه في دارفور. هل الامم المتحده لها قروش تقدر تدفع الكلام ده؟ طبعا عشان الناس ما تخش في كلام سياسي ساكن، لكن الناس بمناقشه المساله دي ممكن تصل انه هل تهدد للناس يعني في نماذج بتاعت انه ندي الناس معاشات شهريه زي الشغل بتاع برنامج الثمرات الفردي يعني في شيلي، في المعاشات الشهريه بتدوك معاش شهري لفتره طويله يعني 5-6 سنوات لحد ما تتعافى كويس للاسر وبحد نفسه. فانت دي ما بتقدر تعملها الا لما يكون المقاومه الثانيه موجوده. المقاومه الرابعه الاخيره هي الحته بتاعت اصلاح المؤسسات. الاصلاح المؤسسي ده هو يعني انت مقاوم اساسي، ليه؟ لانه بتوقف ده بيضمن مهنيه الدوله وقوميتها وعدم تكرار الاحداث الانتهاكات. ما هي دي المؤسسات ذاتها؟ لما تكون مؤسسات تابعه للدوله وقوميه وهي بتحمي المصلحه القوميه بتضمن انه كان ما بتكون في انتهاكات، وبتضمن انه في دوله بتاعت سياده القانون تنفذها. نديك المؤسسات العسكريه يعني الان الشيء تم في دارفور ده تم بسلاح الدوله، بامكانيات الدوله، طيارات الدوله، دبابات الدوله، حتى العساكر ذاته عساكر بتاع الدوله. ممكن يكون في معهم ميليشيات هم، لكن في النهايه الميليشيات دي مدعومه من الدوله ومصنوعه من الدوله. يبدا انت ده ما لم تعمل اصلاح للمؤسسات بتاعت الدوله دي عشان تبدا قوميه وما تبدا يعني اداه لتنفيذ اغراض سياسيه او اغراض اسميه او عرقيه او توجه ايا كان شكله ايديولوجي، انت محتاج تعمل اصلاح لدين. وانت عملت اصلاح لدين انت بتكون بعدها في حاجه اسمها الفيكينج، ما اعرف المصطلح المجتمع الجديد الجاري هي زي يعني الغربله، تغربل الناس اللي قاعدين او انت ساكت الخشو بدون مقاومات بدون مؤهلات وحكام منفذ عاجل زي الزفلو. بتجيب ناس مهنيين في المؤسسات دي ما بيسمع عليك ما لم يكون سوى المهني. الكلام محتاجين في الشرطه، محتاجين في الجيش، محتاجين في الامن، محتاجين في الدعم السريع، محتاجين في كل القوات النظاميه. طيب انت لما تعمل اصلاح مؤسسي للقوات النظاميه بتبقى في قوه نظاميه واحده هي القوات المسلحه. بالنسبه للجيش الشرطه في حاجه اسمها شرطه ذات شغل، حتى جهاز الامن بيكون داخل الشرطه، ما تكون في جيوش متعدده، حتى الحركات المسلحه الحركات الموقعه على التفجير بيحصل لها دمج بتكون داخل المؤسسه العسكريه. فدي دي الحته بتاعت الاصلاح المؤسسي بالنسبه للقوات النظاميه. ما تكون تعني في اي زول من قصه يعلبوا اللي جوا عامل له جيش بيترسه وماشي. بالنسبه للمؤسسات العدليه القضائيه، القضائيه 30 سنه دي حصل فيها شكل ما عادي يعني، بيبقى ما في رغبه ذاتها من المؤسسات. الاصلاح بتاع المؤسسات دي هي الرغبه السياسيه والاراده. يبقى انت لما تحصل لها اصلاح بتجي تكون في اراده تكون في رغبه سياسيه. يعني القضائيه 30 سنه حصل فيها شكل كبير جدا، في متهمين قاعدين القضائيه ما عندهم شغله ذات، حتى لو قبضوهم جابوهم بتجي قوات يعني تجي مجموعه مسلحه ممكن تكسر تدق القاضي تفتح الحراسه تشيله عدلي ما تقدر تعمل له نيابه. في زي المتهم بيجيبوا له امرجات ما تقدر تقبضه، احيانا بيكون ما عندها الرغبه تقبضه، واحيانا حتى لو عندها الرغبه ما تقدر ما عندها القدره انها تقبضه. فلازم يحصل برضه اصلاح المؤسسات بتاعت العداله سواء كانت النيابه او القضائيه. يبدا ان احنا ومؤسسات يعني بعد ذلك انت تيجي تتكلم عن الصح بتاع المؤسسات الاقتصاديه والخدمه المدنيه. واحده من النزاعات في دارفور ولا في السودان هي التهميش الاقتصادي. طيب ليه؟ لانه في المؤسسات الاقتصاديه في الدوله دي وزاره الماليه. يعني في السودان زمان معروف التربيه الياسيسيه، الماليه الياسيسيه، التجاره الخارجيه فيها منو، وزاره الخارجيه فيها منو كده. فدي لازم يحصل لها اعاده بتاعت هيكل عشان تمثل كل الشعب السوداني. يعني ما ممكن انت تلقى لي في وزاره 90% منها من ولايه واحده. تبدا تتكلم عن شنو يعني؟ المفروض التهميش الاقتصادي اللي بيحصل. فاصلاح المؤسسات لازم يحصل هيكله، اعاده اصحاح لاعاده اصلاح لهذه المؤسسات، المؤسسات المدنيه، الخدمه المدنيه عشان تضمن انه يعني تمشي وزاره الماليه الان، تمشي وزاره الماليه انت تلقى انه التسلسل الوظيفي الفوق ده لو عملت بس يعني رسم بياني بتلقى انه والله يا اخي 60 او 75 او 70% دي من جهه محدده، ممكن يكون من مقطع جغرافي محدد، خلي الاسميات وكذا، لكن ممكن يكون من رقعه جغرافيه محدده يعني. فدي ما تبدا، لازم يكون يصلح ويكون في اصلاح مؤسسي، ودي العقبه الحقيقيه الان بتواجه العداله الانتقاليه. انا افتكر انه يعني مبدا الاصلاح المؤسسي ده المفروض يبدا، لكن ما بيتم الا في دوله مدنيه.
سمع استاذ، ذكرت لنا الركائز الاربعه للعداله الانتقاليه ممثله في المساءله ومعرفه الحقيقه وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي، لكن قبل ذلك اشرت لانه الظرف الان غير مؤاتي لتطبيق العداله الانتقاليه، والورش دي حتكون لها فائده لو خصصت لي التثقيف وتمليك الناس معرفة حول ما هي العدالة الانتقالية. من وجهة نظرك يعني لماذا الظروف غير مؤاتية الآن؟
الظروف غير مؤاتية ليه؟ لأنه ما في رغبة، أول حاجة ما في دولة، عشان نكون واضحين الآن الوضع ده ما في شكل بتاع دولة، يعني في فراغ دستوري حقيقي، وعشان يكون في إرادة سياسية لازم يكون في دولة بتاعت مؤسسات يعني. فما في دولة بتاعت مؤسسات، عشان كده الظرف ما موادي في انك انت تقدر تنفذ المسار بتاع العمل. انت الان عملت توصيات، نفترض انه الولايات مثلا بشكل سلس وعملت توصيات، اللي بينفذها ليش منه؟ ما في مؤسسه بتاع الدوله، يعني ما في هيكل بتاع الدوله انت تقدر تنفذه. الناس زي كلهم شغالين يعني تقدر تقول بالوكاله. الانقلاب عملوا برهان وناصر بيد الانقلاب، والناس المعينين عاملين وكلاء وزارات ووزراء شغالين بالوكاله، هم ذاتهم يعني ما عندهم اي صلاحيه انه ينفذوا، بل بالعكس جو في اطار الانقلاب وتحقيقه، وهم ذاته ما عندهم الرغبه والاراده، بالعكس كثير منهم هم جزءوا من النظام البائد، عشان كده ما بنفذ جهه العداله الانتقاليه لما تجيبها وفيها المحاسبات، طيب وفيها محاربه الفساد، حتحاكم منه وحتحارب فساد منه، ما هو ديل جزء كبير منهم من النظام السابق، طيب النظام البائد، عشان كده الناس القاعدين ديل ذاته ما بيسمعوا، ده الظرف الممر. اثنين، انت الان داير تمثل ممكن يكون في المحاكمات الجنائيه جزء من الناس الفاعلين اللي ارتكبوا الانتهاكات. انا ما بتكلم عن الطرف بتاع التهميش ولا الاقتصادي والخدمه المدنيه، انا بتكلم بس عن الصراعات اللي تمت يعني في دارفور، في النيل الازرق، في جنوب كردفان، الحرب اللي حصلت دي. الناس الفاعلين دي جزء منهم هسه قاعدين في الشرطه وفوق، وهم قابضين على الشرطه يعني. فانت ما بتقدر يعني انت يعني حتى لو في زول ده فتح بلاغ ولا داري يساعده، تضمن انه الزول ده لو جه اشتكى بيرجع اللي بيحميه منه؟ ما في زول بيحميه، حتى لو داير يشتكي زول ولا جيت شاهد، لو جه شاهد جاته بالموضوع ده ما في جهه بتحميه. ليه؟ لانه المجرم لسه في السلطه. يبقى دي انا بقول لك انه الظروف ما مواتيه.
بمعنى ثاني يا استاذ انه ما فيش انتقال، ما زلنا في نفس الظروف اللي انتجت المآسي والجرائم اللي بنتحدث عنها.
هو صحيح الانتقال هو بروسيس، يعني الانتقال هو شغل ممرحل يعني ما مره واحده، لكن انا افتكر انه يعني الان الخطوات الماسكه في الورجي هي خطوات نحو الانتقال. العداله الانتقاليه للناس ما هي فكره تنتهي في سنه ولا سنتين، ممكن تاخذ لها 30 سنه 40 سنه اجراءاتها. يعني في دول من الثمانينات والتسعينات في امريكا الجنوبيه لحد الان شغالين العداله الانتقاليه، رواندا دي لحد الان شغالين المبادئ بتاع العداله الانتقاليه. هي ما بتنتهي يعني بس يومين ولا ثلاثه، هي مراحل، هي بروسيس. والورج دي التوعيه دي مثلا منها، الورج انا افتكر انه لو مشت بشكل الاساسي ممكن تعمل توصيات بشكل كويسه التوصيات بذاتها منها دوره انه كيف الناس تقدر تصل كل الناس. ما هو هسه الان يعني الورش دي ما هي سلكتيف ناس محددين، لسه الضحايا ما وصلتهم، ما كل الضحايا يعرفون. المفروض العداله الانتقاليه دي الياتها تصل الناس في مواقعهم، يعني ما سته هسه سته ورش في رئاسه الولايات اي طيب رئاسه الاقاليم، لكن الناس دي قاعدين في البوادي وفي الغرى وفي الارياف، المفروض بعد ذاك ممكن تطلع توصيات انه حتى يطوروا المفهوم ده باللغات المحلية. يعني كل الورش منظمة باللغة العربية، في ناس ما بيفهموا لغة عربية ذات، وهي مكونات أساسية قد تساوي أكثر من 70% من الشعب السوداني أو 60%، لكن ممكن يكون اللغة العربية واحدة من اللغات هي اللغة الرئيسية في التخاطب والتعامل بيننا. لكن عشان تفهم للزول المسكين اللي في حلته في غريته في شريكه في دمره في وقت مزرعته، ممكن الورش تطلع توصيات انها تطور على الاقل، تطلع توصيه في انه المفهوم ذاته يتوزع في اليات. وفي اثنيات برضه بتفكر انه العداله الانتقاليه دي جايبينها عشان يحاسبوا اثنيات محدده، ودي انا لاحظتها في الورش. يعني في اليوم الاول بتكون في صراع، لكن لما تشرح لهم الواقع شنو تلقى انه اليوم الثاني الناس غير كالم متفهمين. واحدة برضو من الحاجات انه في كلمات من الصراع دي طلعت كلمات بتاعت كراهية، يعني المفهوم زي بتاع الكلمة بتاعت المستوطنين الجدد. المستوطنين الجدد الضحايا بيستفروا انه دي توصيف حقيقي للحق بتاعهم الضايع، يعني هم بيستفروا انه في حق حقهم ضاع وفي تم سلبه وفي مستوطنين جدد جي شالوه، وايد عشان كده بوصفه ده يعني عشان هو يوصف حقه ده بيستفر انه ده التوصيف الصحيح. في مجموعه ثانيه بتستفر لا ده اسلوب او بكلمه فيها خطاب بتاع كراهيه وكلمه مرفوضه وقاصدين بها الاساءه لمجموعات اثنيه محدده. طيب في اليوم الاول انا بس اشرح لك انه كان نقاش، فكنت في النقاش كنا دورنا كونسيبت انه اي في مستوطنين جدد ما بيشمل كل ما يعني ما على اطلاقه. في ناس جو بعد 2003 ومشوا قعدوا ومشوا شالوا اراضي ناس وجو بالقوه بيقولوا نحن حررنا راجل، الجو بعد 2003 جابتهم الحرب وجابتهم الدوله خطفت اراضي ناس بعد ما ناس نزحوا قتلوا وحرقوا ديل، ايه المفروض يقوموا طوالي بدون نقاش يكلموا اراضي ديل الناس ديل ويحاكموهم كمان. في ناس اصلا كانوا قاعدين، يعني في ناس انهم حواكير 100 سنه 200 سنه، وعشان احط عليك بالبلاطه يعني هم الان المقبل بتاع المستوطنين جديد جديد بقت تدافور انه اي عربي مستوطن جديد، وما صحيح هالكلام. يعني في مجموعات عربيه عندها حواكير عندها 600 سنه 800 سنه موجوده يعني كويس وقاعده، لكن بعد ما حصلت الحرب وجات مجموعات من النيجر ومن مالي وين ما عارف، في النهايه ما زول دول بيجي ما بيستغر عوانته، بيجي بيستغر انه عمه ان قريبه وكذا، فقعدوا معاهم فتره بعد ذاك تمددوا في الاراضي بتاعت الناس اللي نزحوا منها دي. يبقى في زول عنده حاكورته معروفه معترف بها وزع عليه السلطان كان قاعد فيها مكونات موجوده. بعد ما لقى الوطه فاضيه هو قام يتمدد، قام يستولى على الحواكير بتاع جيرانه. زول زي ده انا افتكر انه الحاله دي ده زول، يعني انا افتكر انه زول طامع وما بيتطبق فيه المستوطن الجديد لانه هو اصلا عنده ارض يعني. لكن ده زول طامع والاعراف والتغاليس بتاعت الاراضي الموجوده قادره في انه يفرج ويتحدى. يعني اي قبيله او اي مكون اسمي بيعرف حد وين فلان، انت القبيله الفلانيه دي ما وطاتهم، دي وطاتنا معروفه. فدي كانت واحده من المفردات العامله مشكله حقيقيه للناس. يعني عشان كده انا بقول انه يعني برضه الحته بتاعت يعني العداله الجنائيه في ناس يعني مكون نفس المكون ده الضحايا بتفكر انه العداله الانتقاليه جايبينها عشان يعطوا الناس زي وديلك، برضه بتفكر انه والله يا اخي المكونات ثاني بقول جايبين المحكمه الجنائيه دي عشان يحاكمونا هنا. في واحد ذكر من الناس قال لي في ثلاثة ناس قاعدوا في الغرفة بس سجلوا يتمكموا 50 زول. وبالغريبة في سياسيين وفي ناس كبار قاعدين يقولوا الكلام ده، والكلام ده ما صحيح. في لجنة التحقيق، اللجنة الدولية السياسية جات وقعدت مع الضحايا واجتمعت وجات طلعوا ممكن يكون أسماء كثيرة لكن طلع منها زي كده. اللجنة الوطنية بتاعت مولانا ضفع الله الحاجي يوسف رئيس القضاء السابق لما جلس في دارفور برضه جاب أسماء كمية يعني. والتقرير ده للأسف الشديد ما انتشر يعني. لكن ممكن الناس بتستحضر المقولة اللي قالت ترابي في انه يعني في زول مشى قاعد مع البشير قال له يا اخي لو في زول يعني انا ما اعرف قال شمالي ولا جالي لو اكتسب له دارفورية ده اقتصاد ده ما ده شرف يعني. الكلام اللي قاله ده التقرير ده يعني الكلام ده جاي من التقرير بتاع الدفاع الحقيقي. فدي في سياسة الناس بتفكروا انه دي المعلومة ما موجودة للناس، عشان كده في مفهوم مغلوب. بالضرورة تحصل الورقة تحصل سوية والناس تعرف ذات انه الاحداث دي حصلت كيف والدوافع شنو والتفاصيل شنو. فانت لما تجي الاربع بيلر اصلا ما في عداله انتقاليه بتقوم بواحده من المقومات دي، لازم الاربع مقومات دي تكون موجوده عشان تكون في عداله انتقاليه، والا هتطلع مختله وحيكون الاحداث او الانتهاكات حتكون متكرره وحتبقى الدوله تعيش دوامه تاخرات متكرره.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزع مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره، لما نقوم برضه نوصل بيناتهم نربط بيناتهم ثاني من جديد دي خدمه كبيره جدا نفسيه ان احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.